أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه لا بد من البحث في جهتين. الجهة الأولى في أن هذا التوافق على الإيجار أو البيع في المستقبل الذي يسميه الفقه الوضعي بالوعد بالبيع أو الإيجار أو الاتفاق الابتدائي، هل هذا يمكن أن يكون ملزما لأحد الطرفين أو لكلا الطرفين أو لا يكون دليلا على إلزامه؟ والجهة الثانية في حكم المبلغ الذي يعطى بعنوان العربون في مثل هذه الموارد ويأخذه أحد الطرفين مثلا كجزء من الثمن أو كبدل عن الفاسخ، ما هو حكم هذا العربون وكيفية تخريجه؟ أما الجهة الأولى من البحث، قلنا أن الفقه الوضعي يرى أن هذا عقد بنفسه، التزام الوعد بالإيجار أو البيع أو التوافق من الطرفين على ذلك، هذا بنفسه عقد والتزام. غاية الأمر متعلق هذا العقد والالتزام هو أنه سوف يؤجر له الدار أو يبيعه الدار، ولا يؤجره من غيره أو لا يبيعه لغيره إلى المدة المحددة، فيجري عليه حكم العقود. هنا لا بد من التفصيل بين ثلاث حالات. حالة يفترض أن الاتفاق الذي وقع في الأول على إيجار الدار أو بيعه اتفاق تام، اتفق على أن الدار يكون له بثمن معين. غاية الأمر هناك شرط ضمني لهما أن الدار يبقى في يد هذا الإنسان والثمن يبقى في اليد الآخر إلى وقت محدد تتم فيه مقدمات إثبات المطلب وثبته رسميا مثلا. فكأن هناك خيار وحق في بقاء الكل من الثمنين بيد الآخر من العوضين بيد الآخر من دون تسليم وتسلم، وكذلك حق الفاسخ له فيما إذا لم يستعد، فيما إذا تخلف ذاك عن التثبيت والإثبات والناقل الرسمي يكون له حق الفاسخ. تارة يكون الأمر بهذا الناح، هذا لا ينبغي الإشكال بأنه في مثل هذه الحالة سوف يكون العقد والإيجار أو البيع حاصلا من أول الأمر. وهذا الأمر له حق الفاسخ أو له حق إبقاء المال وعدم تسليمه، فإن التسليم والتسلم يمكن رفع وجوبهما من خلال الشرط في ضمن العقد، ولو الشرط الضمني يكون العقد متحققا بيعا أو إيجارا من أول الأمر، والاتفاق الابتدائي اتفاق نهائي بحسب الحقيقة. تسميته بالابتدائي يكون في غير محله، يكون عقدا إيجارا أو بيعا. والنقل والانتقال أيضا في الملكية ما يسمى بالحق العيني أيضا حاصل. وترام له حق إبقاء المال، هذا أيضا له حق عدم تسليم الثمن إلى أن يتم المقدمات ويتم يوم الثبت مثلا في المحضر. وإذا لم يحضر هذا أو لم يحضر ذاك أيضا يكون له حق الفاسخ. كل هذا يرجع إلى الشروط في ضمن العقد، أما أصل العقد من البيع أو الإيجار يكون تاما، والانتقال في الملكية في العوضين يكون محققا، وشروط صحة العقد لا بد من هنا حينئذ لا يكون إلا عقد واحد، وهو هذا العقد النهائي البات، وهذا لا إشكال فيه ولعله لا كلام فيه عند أحد لا في الفقه الوضعي ولا في غيره. هذه حالة، وهذه الحالة حكمها واضح، النفوذ واللزوم وتمامية العقد. الحالة الثانية مجرد وعد البائع أو المالك بأن يبيعه هذا الدار، يقول سأبيع لك هذا الدار أو إلى مدة شهر سوف أبيع لك هذا الدار، إذا جئت بثمن أعطيك الدار أو بأجرة أسلمك الدار، مجرد وعد من أحدهما من دون التزام، قول ووعد بأنه سوف يبيعه أو يؤجر منه، هذا من طرف المالك، أو بالعكس قد يفترض الوعد من طرف المستأجر، يقول للمالك سأستأجر منك الدار في بداية الشهر القادم، من دون أن يلتزم ويتعهد بذلك، وإنما مجرد وعد وقول بأنه سوف يقوم بهذا العمل، ومن دون اتفاق على هذا الشيء، هذا أيضا حالة. هذه الحالة لا ينبغي الإشكال في أن هذه الحالة ليس فيها أي إلزام لأحد الطرفين، هذا هو الذي يسمى بالوعد الابتدائي، والذي قام الإجماع على عدم لزومه، والسيرة العملية أيضا قائمة على أن مجرد القول بأني سأفعل لك كذا هذا لا يكفي لأن يصبح هناك لزوم وإلزام، وأن يكون هذا ملزما على هذا الواعد. الوعد الابتدائي ليس ملزما على الواعد بالإجماع وبالسيرة وبالضرورة من الفقه، هذا أيضا واضح. الحالة الثالثة حالة التعهد من قبل الشخص المالك أو من قبل المستأجر، الاتفاق على التعهد، يتوافقان بنحو يكون بينهما قرار وإيجاب وقبول، كأنه يقول ألتزم لك بأن لا أبيع الدار إلا منك إلى مدة مثلا الشهر، وذاك أيضا يأخذ من هذا التعهد والالتزام، يجعل له عليه أن لا يبيع الدار، أن يمتنع من بيع الدار من غيره إلى مدة مثلا شهرين، وذاك حينئذ يقره على ذلك، يحصل قرار بينهما وتوافق بينهما واتفاق يكون أيضا هذا الاتفاق اتفاقا على هذا الالتزام، التزام أحد الطرفين أو كلا الطرفين للآخر بأن لا يبيع من غيره، أو إذا كان من ذاك الطرف لا يؤجر من غيره، أو إذا كان من طرف المستأجر لا يستأجر من غيره وإنما يستأجر منه في مثلا الموعد المقرر، بحيث يتحقق التزامه أكثر من مجرد الوعد والكلام، إنما هذا التزام وتعهد يدخل في عهدته ذلك، هذه الذي سميناه باب العهدة بما سبق، يدخل في عهدته ويتعهد لهذا الطرف بأن يقوم له بهذا العمل، أن يمتنع عن البيع والإيجار لغيره، وأن يبيع ويؤجر منه أو يؤجر منه بالخصوص، لكن في المدة المعينة المشخصة. هنا هذه الحالة الثالثة لا ينبغي الإشكال بأن هذه الحالة الثالثة تختلف عن الحالة الثانية، كما أنها تختلف عن الحالة الأولى. تختلف عن الحالة الأولى لأن هنا الآن لا يكون بيع وإيجار، وإنما تعهد أو وعد بأن يبيع أو يؤجر منه، ولا يبيع ولا يؤجر من غيره. فبالفعل لم يبع من دون شك، لم ينقل الملك. فرقه عن الحالة الأولى واضح. فرقه عن الحالة الثانية أنه في الحالة الثانية مجرد وعد ابتدائي وكلام، أما هنا يوجد التزام وتعهد، لا مجرد الوعد والقول، يلتزم على نفسه أن لا يبيع من غيره وأن يبيعه منه، ثم يربط التزامه هذا وعهده، يربطه بقبول ذاك، يعني يتفقان عليه، يتوافقان ويقرران هذا الشيء. هذا قرار بحسب الحكم، قرار. وتعهد متفق عليه، متوافق عليه بينهما، كلاهما يتفقان على هذا التعهد. هذا يقول له أنا علي أن لا أبيع هذا الدار من غيرك، لا أؤجره من غيرك، وأؤجره منك إلى مدة شهرين. لكن يعترف له بذلك، يقر له بذلك، ويتفقان على هذا، بحيث كلاهما كأنه يمضي مثل هذا الالتزام ويقران مثل هذا الالتزام، فيتفارقان مقرين لمثل هذا الالتزام والتعهد. فليس مجرد وعد ابتدائي. ومن هنا يمكن أن يقال أن هذا الحالة الثالثة تكون خارجة عن الإجماع، قد الإجماع على أن الوعد الابتدائي لا يكون ملزما. هذا الإجماع الذي يتمسك به الشيخ الأنصاري في المكاسب في بعض الموارد على أنه الوعد الابتدائي ليس بالإجماع ليس ملزما، لا يعلم شموله لمثل هذه الحالة، لأن هذا ليس وعدا ابتدائيا، هذا قرار معاملي، هذا معاملة وقرار بين الشخصين. ليس هذا الوعد وذاك الوعد كما في الحالة الثانية، لكي يقال هذا أيضا وعد، أن توعد أن لا يعطي، وعده أن يبيعه منه ولا يبيعه من غيره، يؤجره يؤجر الدار منه ولا يؤجره من غيره. لا، اتفق على هذا، فهذا ليس ابتدائيا، وإنما هذا قرار معاملي، هذا الذي جعله الفقه الوضعي أيضا عقدا ومعاملة. إذن خصوصا أن الإجماع أساسا دليل لبي، ليس فيه لسان لكي يمكن أن يشمل إطلاقه كل مورد مورد، مجرد الشك واحتمال أن الإجماع قدره المتيقن، ذاك النحو الثاني، الحالة الثانية التي هي حالات الكلام والقول، مجرد قول ابتدائي ووعد ابتدائي، لا ما إذا يتفقان على شيء من هذا القبيل، ويلتزم هذا على نفسه، يجعل في عهدته أن لا يكون هذا الدار إلا لهذا الرجل، لكن بعد شهر مثلا لا يبيع، أن يمتنع عن بيعه لغيره وأن يبيعه منه، يمتنع عن إيجاره عن إيجاره لغيره وأن يؤجره منه، ويتفق معه على هذا التعهد والالتزام. موارد الالتزام المتفق عليه خارج عن الإجماع القائم على عدم نفوذ وعدم لزوم الوعد الابتدائي، هذا لا يسمى وعدا ابتدائيا. وعلى كل حال، حيث أن ذاك الإجماع دليل لبي فلا يشمل هذا الموضوع، حينئذ يمكن أن يقال أن هذا مثل هذا الالتزام المتفق عليه يكون نافذا وملزما لمن عليه الالتزام. فإذا كان الالتزام من جانب واحد ملزم لذاك الجانب، من جانبين ملزم للجانبين، كما يقول الفقه الوضعي. لكن لا بد من إثبات الدليل على نفوذ ولزوم وصحة مثل هذا الالتزام. هل أدلة النفوذ وعمومات الصحة والنفوذ تشمل هذا الالتزام مثل هذا الالتزام؟ إذا استطعنا أن نثبت بتلك العمومات صحة مثل هذا الالتزام ولزومه ونفوذه، بمعنى لزومه سوف تكون النتيجة أن هذا الالتزام كما يقول الفقه الوضعي أن هذا الالتزام بنفسه عقد ومعاملة صحيحة نافذة ومقتضى نفوذها أن هذا لابد أن يمتنع عن إيجار داره لغيره إلا لهذا الرجل في الموعد المقرر. وكذلك لو ذاك التزم أن لا يستأجر من غيره يستأجر من هذا لابد أن ينفذ هذا الالتزام ويكون هذا تكون هذه المعاملة صحيحة ونافذة وبالنتيجة ملزمة لمن عليه الالتزام. هذه الأدلة التي يمكن أن يستدل بها مهمها ثلاث أدلة يمكن أن يستدل به لإثبات هذا الذي ذهب إليه الفقه الوضعي وبالنتيجة تصحيح هذا الشيء الرائج في العالم اليوم، فإن العرف والعقلاء اليوم يرون مثل هذه الالتزامات نافذة ولازمة وملزمة لمن عليه الالتزام، بحيث لو أن إنسان اتفق مع شخص على أن يبيع الدار أو يؤجر الدار من الموعد المقرر حينما يذهبون إلى المحضر ثم يفترقان بعد ذلك يأتي بعد يوم أحد الطرفين يريد أن يتخلف يعتبر هذا مخالفا لالتزامه، يستقبح عمله ويعتبر ناقضا لالتزامه في الخارج وفي القوانين الوضعية يلزم على يجبر على أن يقوم بهذا تنفيذ هذا الالتزام الذي التزم به. هناك عدة وجوه يمكن أن يستدل بها لإثبات وتخريج اللزوم مثل والنفوذ وصحة مثل هذا القرار المعاملي. الدليل الأول هو التمسك بعمومات المؤمنون عند شروطهم بعد فرض أن الشرط بمعنى الالتزام، هكذا فسر الشرط عبارة عن الالتزام الذي يلتزمه الإنسان، ما يلتزمه الإنسان على نفسه للآخر يسمى شرطا. ذكر الشيخ في المكاسب أن معنى الشرط هو الالتزام. إذن المؤمنون عند شروطهم قاعدة عامة، خرج منها الشروط الابتدائية ما يسمى بالشروط الابتدائية بذاك الإجماع وشد الإجماع. ولهذا الشيخ دائما من يتمسك بال كان يتمسك بالمؤمنون عند شروطهم لإثبات نفوذ لكل وعد وشرط ابتدائي، كان يقول الشيخ في مقام الجواب أن هذا خارج بالإجماع، وهذا الإجماع الذي أشرنا إليه أنه لا يشمل الحالة الثانية ولا يعلم بشموله للحالة الثالثة. إذن عموم المؤمنون عند شروطهم يثبت أن مثل هذا الشرط يجب الوفاء به، ومعنى وجب الوفاء به صحة الشرط ونفوذ الشرط. إذن فلو التزم بأن لا يبيع من غيره لابد أن لا يبيع، كالشرط في ضمن العقد الذي يشمله المؤمنون عند شروطهم ويلزم به المشترط عليه. هذا الوجه إنما يتم لو قبلنا هذا التفسير للشرط بأن قلنا أن الشرط معناه الالتزام، لكن يوجد معنى آخر للشرط أيضا ذكره الشيخ في المكاسب وقرأتموه قرأناه في بحث الكلية. الشرط بمعنى ما يكون معلقا عليه المعاملة، ما يكون شرطا لشيء لمشروط، ما يكون شرطا لاعتبار مشروط بهذا الشرط. هذا الذي هناك سمي والذي يطلق على أجزاء العلة، أيضا بعض أجزاء العلة يقال له شرط باعتبار أن تأثير المقتضي مشروط به، ما يكون وجوده متوقفا عليه. هذا المعنى الآخر للشرط، والذي في باب المعاملات يكون بمعنى المعاملة أو المضمون الإنشائي الذي يربط ويناط بشيئين بشرطين، فيكون شرطا في ذلك المضمون المعاملي. إذا فسر الشرط بهذا المعنى وقد تقدم استظهار هذا المعنى في بحث الكليات، سوف يكون ظاهر المؤمنون عند شروطهم أي الشروط في ضمن العقود، فتصح حينئذ هذه المقالة التي يذكرها أيضا جملة من الفقهاء من أن المؤمنون عند شروطهم ناظر إلى الشروط في ضمن العقود لا الشروط التي هي بنفسها عقد من العقود. ولهذا المؤمنون عند شروطهم لا يمكن أن يستفاد بها نفوذ نفس العقد. البيع والعقود الأخرى بالمؤمنون عند شروطهم لا يمكن إثبات صحتها، لأنها ليست هي شروطا في شيء، هي بنفسها عقود ومعاملات والتزامات، لا أنها شرط في شيء آخر. فيكون عنوان المؤمنون عند شروطهم ناظرا إلى خصوص الشروط في ضمن العقود، شاملا للشروط لما يكون شرطا أنيط به العقد ومضمون العقد. أما نفس العقد الكامل لا يسمى شرطا، هذا ليس شرطا. شرط لماذا؟ ليس شرطا لشيء آخر. فلا يشمل حينئذ المقام، ولا يصح التمسك بالمؤمنون عند شروطهم في المقام، لأن هنا هذا عقد برأسه، قرار برأسه، نريد أن نجعله صحيحا ونافذا. والمؤمنون عند شروطهم ليس من أدلة التصحيح للقرارات والمعاملات، ولهذا لم يتمسك به لإثبات صحة البيع وصحة الإجارة، وإنما تمسكوا به أحل الله البيع ومثلا أوفوا بالعقود ونحو ذلك. إذن فهذا الاستدلال الأول يبتني على التفسير الأول للشرط، والتفسير الأول للشرط إن لم يدعى أنه ليس بخلاف الظاهر فعلى الأقل ليس بظاهر، يكون التعبير مجملا مرددا بين المعنيين. تطبيقات القاعدة المؤمنون عند شروطهم أيضا الواردة في الروايات الكثيرة التي بيّنت هذه الكبرى، التطبيقات أيضا تساعد على المعنى الثاني الذي ذكرناه لا المعنى الأول، كما مذكور في بحث هذه القاعدة في المكاسب، وقد أشرنا أيضا إلى بعض تلك الروايات في بحث الكليات. من يراجع موارد تطبيق هذه القاعدة يجد أنها طبق في مورد يوجد عقد وشرط لأحد المتعاقدين على الآخر، فالإمام يقول المؤمنون عند شروطهم ذاك الشرط لا بد من تنفيذه والالتزام به. إذن فلا أقل من الإجمال، ولا يمكن أن نستدل بالمؤمنون عند شروطهم لإثبات لزوم مثل هذا الالتزام الذي توافق عليه الطرفان. الدليل الثاني أو الوجه الثاني الذي يمكن التمسك به عموم أوفو بالعقود. يقال أن أوفو بالعقود يدل على نفوذ كل عقد، والعقد إنما هو التعهد والالتزام، ليس العقد إلا بمعنى العهد. وقد ورد في تفسير العقود في صحيحة في رواية ابن سنان، عبد الله ابن سنان التي ذكرناها أيضا في القسم الكليات، ورد أنه أوفوا بالعقود أي العهود، فسر العقد بالعهد. لغة أيضا يقال العقد بمعنى العهد، العهد المشدود بين الطرفين، العهد المؤكد، هذا هو عبارة عن العقد. إذن فيكون مفاد الأوفو بالعقود بناء على هذا الاستظهار من نفس كلمة العقد لغة أو بضميمة تلك الرواية، أن كلما كان هناك عهد معقود بين طرفين، متفق عليه بين طرفين، مربوط بين طرفين، هذا العهد سوف يكون واجب الوفاء. معنى وجوب الوفاء نفوذه، صحته ونفوذه، بالتالي لزومه. وهنا هذا التزام وتعهد، تعهد به مثلا المالك للمستأجر أو المستأجر للمالك أو كلاهما، تعهد لأنه لا يبيع من غيره ويبيع منه، لا يؤجر من غيره ويؤجر منه، ولا تعهد، وربط هذا التعهد من خلال التوافق بقبول الآخر، يعني اتفق عليه، فهو عقد وتوافق على التزام بحسب الحقيقة، فيكون عهدا. لا يراد بالعهد إلا الالتزام، ولم يؤخذ في العهد أن يكون هناك ملكية ومال ومملوكية وهذه الكلمات، وإنما العهد عنوان عام يشمل حتى العهود بين الإنسان وربه. قال عهد الله وميثاق الله يجب الوفاء به. إذن يكون عنوان العقود شاملا لهذا النحو، لهذا لمثل هذا الالتزام المتفق عليه بين الاثنين. فإذا كان شاملا بوفوا العقود نثبت صحته، فيثبت صحة مثل هذه المعاملة، وبالتالي لزومه على الطرفين، يجب على هذا الإنسان أن يفي بهذا الذي التزم به. هذا أيضا وجه ثاني يأتي التعليق على هذا الوجه.